أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الرابعة: لا خيار للصغيرة إذا زوجها الأب أو الجد بعد بلوغها ورشدها، بل هو لازم عليها وكذا الصغير على الأقوى. والقول بخياره في الفسخ والإمضاء ضعيف، وكذا لا خيار للمجنون بعد إفاقته. هذه المسألة الرابعة يقع الحديث فيها عن تزويج من له الولاية لمن ليس له الولاية على نفسه، ثم بعد التزويج صار له ولاية على نفسه. فهل العقد المتقدم من الولي يكون لازما؟ فبعد بلوغ ورشد وإفاقة من لم يكن له الولاية لا يستطيع أن يقدم أو يؤخر في هذا العقد، أم أن العقد يكون جائزا؟ تحت هذا العنوان تعرض الماتن رحمة الله عليه لفروع ثلاثة: الصغيرة والصغير والمجنون. قبل الدخول فيها بشكل تفصيلي، مقتضى الأصل الأولي الذي يجري في المقام أن يقال باللزوم، لأن هذا العقد حسب الفرض صدر من أهله، الولي أهل للعقد وفي محله، له أن يزوج الصغير أو الصغيرة أو المجنون. فبعد البلوغ والإفاقة إذا شككنا بتأثير هذا العقد، ببقاء تأثير هذا العقد، نستصحب بقاء التأثير. فلو قال الصغير بعد بلوغه أو المجنون بعد إفاقته فسخت، فهل بقوله فسخت يزول ذلك التأثير الذي كان ثابتا؟ مقتضى الاستصحاب بقاء التأثير. إذن الأصل الأولي ينتج نتيجة ماذا؟ اللزوم. لكن في هذه الفروع يوجد روايات تغنينا عن التمسك بالأصل. لحن التعبير في متن العروة ظاهر في أنه في الصغيرة لا يوجد خلاف، في بقاء العقد على لزومه بعد بلوغها، وفي الصغير يوجد خلاف. وعلى هذا الأساس لابد أن نفصل بين هذه الفروع ونبحث عن كل واحد منها على نحو استقلال. أما الفرع الأول في الصغير، زوج الولي الصغيرة وكانت الشرائط متوفرة، سوف يأتي أن الولي ولايته ليست على إطلاقها حتى في المورد الذي يوجد فيه مفسد، لا، ولايته محدودة. عندما نفرض مثل هذه البحوث لابد أن نفرضها أنها تمام الضوابط والشروط، ماذا؟ متوفر. زوج الولي الصغيرة وبعد ذلك ماذا؟ بلغت. على مستوى الأقوال خصوصا عند القدماء وأوائل المتأخرين بل وأواسطهم، أن المسألة لم يظهر فيها مخالف. هذا العقد يكون نافذا وليس للصغيرة بعد بلوغها من أمرها شيء. على مستوى الأقوال ذكر الشهيد الثاني في المسالك رحمة الله عليه لم يظهر فيه خلاف، بل ادعى صاحب الرياض الإجماع. إذن على مستوى الأقوال لا يوجد خلاف، فهناك اتفاق قولي لكن لا يوجد اتفاق روائي. نلتفت جيدا، على مستوى القول ما في مخالف، لكن على مستوى الروايات يوجد بينها اختلاف. هناك طائفتان من الروايات. الطائفة الأولى الروايات التي تثبت لزوم عقد الولي، وهي روايات متعددة، نكتفي بذكر ثلاثة منها. من ناحية السند لا يوجد فيها مشكلة، لنرى الأمر في الدلالة. الرواية الأولى ما رواه الكليني رحمة الله عليه في الكافي بسند صحيح عن عبد الله بن الصلت قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها، ألها أمر إذا بلغت؟ واضح هذا السؤال أنه بعد بلوغها هل لها أن تنظر في هذا العقد، أن تمضيه أو أن ترده؟ واضح هذا السؤال. قال: لا، ليس لها مع أبيها أمر. فدلالة هذه الرواية واضحة على المنتهى. الرواية الثانية أيضا رواها في الكافي بسند صحيح إلى إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها، أيجوز عليها التزويج أو الأمر إليها؟ يعني يمضي عليها، يجوز هنا بمعنى يمضي، ينفذ عليها التزويج أو لا، الأمر لها أن تمضي ولها أن تفسخ. قال: يجوز عليها تزويج أبيها. أيضا هذه الرواية دلالتها واضحة. الرواية الثالثة ما رواه شيخ الطائفة رحمة الله عليه في التهذيب بسند صحيح عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام أتزوج الجارية وهي بنت 3 سنين. هذا ما يرتبط بالجارية في الفرع الأول الذي نبحث عنه. أو يزوج الغلام وهو ابن 3 سنين، هذا عن الفرع الثاني الآن ليس محل بحث. وما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه، فإذا بلغت الجارية فلم ترضى فما حالها؟ كما تلاحظ في كلام السائل يوجد سؤالان: سؤال عن العمر الذي يزوج فيه الولي الجارية أو الصبي، وطبقه السائل على 3 سنين، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: أيجوز عليها التزويج أو الأمر إليها؟ السؤال الثالث: فإذا بلغت الجارية فلم ترضى فما هو حال؟ إذن السائل سأل عن أمرين: عن السن الذي يزوج فيه الولي، ولو زوج بعد البلوغ هل المزوج أن يبطل هذا العقد، أن يفسخ هذا العقد أم لا؟ الإمام عليه السلام في مقام الجواب قال: لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها. هنا ما لاحظت أحدا من الفقهاء توقف في دلالة هذه الصحيحة، بل كل من ذكرها جعلها في مرتبة الصحيحتين المتقدمتين، ولم يتجشم أحد بيان وجه الاستدلال بهذه الصحيحة، مع أنك كما تلاحظ الصحيحة الأولى والثانية واضحتا الدلالة بخلاف هذه الصحيحة. في جواب الإمام عليه السلام قال: لا بأس بذلك، هذا الجواب طارة نحمله على أن الإمام عليه السلام أجاب عن السؤال الأول فقط، فيقول: إذن لا بأس أن تزوج صغير أو صغير ابن 3 سنين. فإذا فقط الإمام أجاب عن السؤال الأول تكون الصحيحة أجنبية عما نحن فيه، لأن البحث الذي نبحث عنه لا عن سن التزويج، وإنما عن لزوم تزويج الصغير، فتكون الرواية أجنبية عما نحن فيه. أما لو كان الإمام بصدد الجواب عن كلا السؤالين، لا بأس بذلك، يعني لا بأس أن تكون ابنة 3 سنين، هذا واضح، ولا بأس بذلك بالنسبة للسؤال الثاني الذي كان هكذا: فإذا بلغت الجارية فلم ترضى فما حالها؟ فيكون لا بأس بذلك يعني لا بأس أن لا ترضى، لكن علق الإمام ذلك: إذا رضي أبوها أو وليها. يعني نأخذ برأيها بشرط رضا الولي، فإذا علقنا رأيها على رضا الولي حينئذ يكون العقد لازما من ناحيتها، الذي يستطيع أن يفسخه هو الولي، لأنه إذا بلغت فلم ترضى بهذا الزوج يقول لا بأس بذلك، لكن بشرط ماذا؟ أن يرضى الولي. فيعني إذا لم يرضى الولي يكون العقد نافذا ولازم. فبهذا البيان تدل على هذا المعنى، تدل على المدعى. هذه روايات ثلاث يمكن أن يتمسك بها الفقيه لإثبات هذا الحكم الذي لم يظهر فيه مخالف في الفرع الأول. طبعا عندنا روايات أخرى دلالتها أيضا ظاهرة، بعضها صحيح بعضها ضعيف، نكتفي بهذا المقدار. إنما الكلام، كل الكلام، أنه في قبال هذه الروايات يوجد روايات تدل على عدم اللزوم، أو يوجد في الواقع روايتان تدلان على عدم اللزوم. الرواية الأولى ما رواه الشيخ في التهريب بسند صحيح عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يتزوج الصبية، قال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز. يعني أن يتزوج الصبي من الصبية هذا الزواج صحيح وجائز إذا كان بإذن أبويه، ولكن لهما الخيار إذا أدركا، لهما الخيار إذا أدركا، فإن رضيا بعد ذلك فإن المهر على الأب. هذا محل الشاهد في الرواية، وإلا الرواية أطول من ذلك. إذن هذه الرواية الصريحة في أن الصغيرين المتزوجين بإذن الولي لهما الخيار بعد البلوغ، فهذا يتنافى مع الأخبار المتقدمة. الرواية الثانية ما رواه الشيخ في التهذيب أيضا عن محمد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن يزيد الكناسي، قال: قلت لأبي جعفر: متى يجوز للأب أن يزوج ابنته ولا يستأمرها؟ لا يستأمرها يعني لا يأخذ أمرها. قال: إذا جازت 9 سنين، فإن زوجها قبل بلوغ 9 سنين كان الخيار لها إذا بلغت 9 سنين، كان الخيار لا زوجها قبل البلوغ يثبت لها الخيار بعد البلوغ. فإذا هذه الطائفة الثانية من الروايات تعارض الطائفة الأولى. وبالتفت جيدا مرارا ذكرت أكرره، أنه في بعض الإخوان لم يكونوا سابقا، هناك فرق بين إعطاء الرأي والنظر، بين الدرس الذي يكون لإعطاء الرأي والنظر، وبين الدرس التعليمي والتدريبي. ما تستطيع هنا أن نعطي جوابا إسكاتيا وتنتهي القضية، فنقول الطائفة الثانية على خلاف الإجماع أو أعرض عنها المشهور، اتفقنا، فحينئذ لا تقع طرفا في المعارضة، ف فتكون الفتوى على وفق الطائفة الأولى وينتهي ونبدأ ببحث جديد. لكن هذا النمط من البحث ليس بحثا تعليميا تدريبيا، فلا بد بالنتيجة أن نبحث المسألة على تمام المبادئ. هناك مواقف متعددة للفقهاء في علاج هذه المشكلة. الموقف الأول ما ذكره الشيخ الطائفة رحمة الله عليه في كتاب التهذيب والاستبصار، أنه الاستبصار متخصص في أي شيء؟ في معالجة هذا الاختلاف بين الروايات، لكن في التهذيب أيضا كثيرا ما يعالج. على كل تقدير، الشيخ الطوسي كلامه مركب من مقطعين. المقطع الأول الطريقة العلاجية المدعاة، والمقطع الثاني الشاهد على هذه الطريقة العلاجية. يعني كلام الشيخ الطوسي على وفق الصناعة، أنت لا تستطيع هكذا أن تتبرع بعلاج، حينئذ يكون الجمع جمعا تبرعيا. لا، أعطى رأيه في العلاج وجاء بشاهد عليه. أما المقطع الأول فحمل الكلام في صحيحة محمد بن مسلم، حمل لفظة الخيار على الفسخ بالطلاق، إما من قبل الصبي حينما يبلغ ابتداء فله الخيار، يعني يستطيع أن يطلق، وإما بطلب من الصبية، فتقول الصبية لا أنا هذا الزوج لا أريد، فحينئذ يطلق الصبي بعد بلوغه، يعني بالنتيجة الطلاق بيد الزوج. فالخيار هو الفسخ بالطلاق إما ابتداء وإما ماذا؟ بالطلب. فحمل الخيار على هذا المعنى. من الواضح جدا أن هذا الحمل خلاف الظاهر. الخيار ليس معناه الطلاق ابتداء أو طلبا، والشيخ ملتفت إلى ذلك، لأجل ذلك جاء بالمقطع الثاني، جاء بشاهد عليه. فالمهم إذن أن يتضح لنا هذا الشاهد، وإلا لو اكتفى الشيخ الطوسي بهذا الجامع كنا نعلق عليه كما نعلق مرارا على كلمات كثير من الفقهاء، أن الفقيه يكون قد بنى مسبقا على رأيه بسبب من الأسباب، فيأتي مثلا يقول بعد هذا جوابه هكذا انتهى، وإلا هذا خلاف الظاهر جدا أن نحمل لفظ الخيار على هذا المعنى. فإذن المهم الشاهد الكاشف عن تصرف الشيخ الطوسي على خلاف الظهور. ما هو هذا الشاهد؟ شيخ الطوسي أو صحيحة محمد بن مسلم جاء فيها بعد قوله ولكن لهما الخيار، أو جاء فيها قبل قوله ولكن لهما الخيار، جاء إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما. إذن الخيار ثابت لهما متى؟ إذا كان الذي أجرى العقد إما مباشرة أو بإذنه هما الوليان. في مقابل ذلك ماذا يوجد؟ غير الوليين، تمام؟ يعني مرة يزوج الصغير والصغيرة الولي من قبل الطرفين، وإما الأجنبي. فإذا عندنا في الرواية كم صورة؟ عندنا صورتان: أن يقع الزواج بأمر من الولي، الصورة الأولى أن يقع الزواج عن غير الولي. إذا كان المقصود من الخيار المعنى الظاهر لا يظهر الفرق بين الصورتين حتى يخصص بالأبوين، حتى يخصص بالولي. لماذا لا يظهر؟ لأنه حتى لو زوجهما الأجنبي أيضا لهما الخيار، لأن زواج الأجنبي ماذا يكون؟ زواج فضولي، وفي الزواج الفضولي أيضا لهما الخيار. فلا معنى لأن تقول تعلق المسألة على تزويج الولي، فلا بد أن يظهر فرق بين الصورتين. كيف يظهر الفرق بين الصورتين؟ نقول في زواج الولي العقد يكون لازما، لكن لهما أن يتطلقا. وفي زواج غير الولي العقد لا يكون لازما. فإذا شيخ الطوسي يرى أنه اضطررنا إلى مخالفة الظاهر لأجل ماذا؟ كي يظهر الفرق بين الصورتين المشار إليهما. ما أدري صارت الفكرة واضحة؟ تفت لو حملنا الخيار على معناه الظاهر لا فرق بين الصورتين. في الولي لهما الخيار، يستطيع أن يمضي أو يرد، يعني هذا معنى الخيار. وفي غير الولي لهما الخيار لأن العقد فضولي، يستطيع أن يمضي ويرد. فلماذا علق الخيار على تزويج الولي؟ لابد أن يظهر فرق. لا يظهر هذا الفرق إلا إذا فرقنا في نوع الخيار، في ما لو زوجهما الأبوان خيارهما بمعنى لهما أن يتطلقا. فإذن هذا هو الباعث للشيخ الطوسي رحمة الله عليه أن يخالف الظاهر. هذا البيان للشيخ الطوسي تبعه عليه أيضا كاشف اللثاء. صاحب المدارك سيد السند رحمة الله عليه في كتاب نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام لم يرتضي هذا الشرح، وناقش في كلا مقطعي الشيخ الطوسي. أما المناقشة في المقطع الأول واضح، حمل الخيار على الطلاق خلاف الظاهر جدا، وهذا تأويل شديد المخالفة للظاهر. استفدنا؟ قلنا هذا المقطع الأول غير مهم، المهم أن الدليل والكاشف عنه هل هو صحيح أم لا. الشيخ الطوسي يعترف بأنه خلاف الظاهر، ولذا احتاج إلى أن يأتي بكاشف عنه، فإذا هذا غير مهم. أما بالنسبة للكاشف الذي ذكره الشيخ الطوسي، فيرى السيد السناد أن ما جعل كاشفا ليس بكاشف، وذلك لأنه حتى لو أبقينا الخيار على ظاهره سوف يبقى فرق بين الصورتين. لفت الدقة هنا في النقاش، الشيخ الطوسي تصرف في الخيار لأنه لولا التصرف لما حصل فرق بين الصورتين، وإذا لم يحصل فرق بين الصورتين فلماذا علقت الخيار على إحداهما؟ ينبغي أن لا يفترقا. هذا كان كلام الشيخ الطوسي. صاحب المدارك يقول لا، حتى لو أبقينا على ظاهر كلمة الخيار سوف يبقى فرق بين الصورتين. كيف؟ يقول في عقد الولي صحته لا تتوقف على الإجازة، إبطاله يتوقف على الفسخ، لا يحتاج إلى إجازة في عقد الولي. وإنما إبطال هذا العقد يحتاج إلى إعمال الفسخ، بينما في العقد الفضولي كلا الطرفين يتوقف على إعمال الأصيل. صحة العقد تحتاج إلى إذن، وإبطاله يحتاج إلى فسخ، فإذا هناك فرق بين الصورتين. فإذا أنت خالفت الظاهر بدعوى عدم بقاء فرق بين الصورتين، الآن أبرزنا لك أنه يمكن أن نحافظ على الظاهر ويبقى فرق بين الصورتين. إذا واضح سير البحث. شيخ الطوسي خالف الظاهر لكون العمل به يؤدي إلى عدم وجود تفاوت بين الصورتين، فإذا لا يوجد تفاوت بين الصورتين فيكون والعياذ بالله كلام الإمام عليه السلام مثل هذا المثال الذي نذكره دائما، أن واحد سأل شخص بكم تبيع الشاة، قال له السوداء أو البيضاء، قال له السوداء، قال بمئة، قال البيضاء، قال بمئة. يعني ليش فصلت إذا كلاهما ماذا؟ بمئة. التفتنا. فيكون من هذا القبيل، إذا كان لا يوجد فرق بين الصورتين، خب لماذا قلت مثلا إذا زوجهما الولي؟ لا، مطلق التزويج حينئذ يكون. فلما بنى الشيخ الطوسي أنه إذا أخذنا بالظاهر لا يبقى فرق بين الصورتين، صار عنده بيده قرينة لمخالفة الظاهر. جاء صاحب المدارك قال لا، نحن نقول ببقاء الفرق بينهما حتى لو أخذنا بظاهر لفظة الخيار. ما هو الفرق؟ أنه في تزويج الولي نفوذ العقد لا يحتاج إلى الإجازة بعد البلوغ. الذي يحتاج إلى إعمال عناية هو إبطال العقد. أما في الفضول نفوذ العقد يحتاج إلى إجازة. إذن يوجد بينهما فرق. هذا كلام صاحب المدارك رحمة الله عليه، تأمل به إن شاء الله إلى يوم غد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.